الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا هذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات مادتي القواعد الفقهية. طبعا سوف نقوم من مقدمة السادسة المعنونة بعنوان ملخص المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية. طبعا ينبغي لكل طالب أن يتصور هذه المبادئ في أي فن. هناك مبادئ عشرة لكل فن من الفنون العلمية، يجب وينبغي لكل طالب علم أن يتصور عن ذاك الفن الذي يطلبه هذه المبادئ العشرة حتى يكون على بصيرة تامة بما هو في صدد طلبه في يعني أثناء طلبه، وذلك من أجل أن يعرف مبادئ العشرة التي نظمها العلامة الصباني في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. طبعا هذه المبادئ العشرة لكل فن منظومة في هذه الأبيات الثلاثة. يقول الصباني: إن مبادئ كل علم هي عشرة، كل فن لديه عشرة مبادئ ينبغي أن تصورها قبل دخوله: الحد تعريف العلم، والموضوع موضوع العلم مسائله التي يتحدث عنها، ثم الثمرة الفائدة منه، وفضله فضله ومرتبته، ونسبة نسبته إلى العلوم الأخرى، والواضع من الذي وضع هذا العلم أو أول مؤلف فيه، والاسم واسمه يعني العلم ما هي أسماؤه إن كان لديه أسماء أخرى أو لديه اسم واحد، والاستمداد استمداد الحكم ما هي مصادر هذا العلم، ما هي مصادر هذا الفن الذي أنا بصدد دراسته، ثم حكم الشارع فيه هل هو واجب أو فرض كفاية فرض عين، مسائل ثم مسائل العلم. قال: والبعض بالبعض اكتفى، البعض العلماء اكتفى ببعض ما ذكر، والبعض يعني ذكر الكل الذي ذكر العشرة، إذا قال: ومن درى الجميع هذا الشرف، لكن من عرف جميع هذه المبادئ العشرة هذا الشرف حصل على الشرف والمرتبة. أولا إذا بناء على ذلك تعريف علم القواعد الفقهية سبق أن رأيناه، لكن هنا سنراه بشكل ملخص. علم القواعد الفقهية هو القانون، علم القانون الذي تضبط به أو تضبط به الفروع الفقهية الثرة في عبارات وجيزة، هو علم لديه قوانين وأصول به تضبط الفروع الفقهية الثرة الكثيرة. هذا الضبط يكون في عبارات وجيزة، القواعد الفقهية تأتي بصيغ وجيزة، ويعين هذا العلم على معرفة أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. وقيل أيضا هو العلم الذي يضبط الأحكام الفقهية بصيغ وجيزة اللفظ كثيرة المعاني من أجل استحضارها واستثمارها. هذا التعريف نوع ما أدق. قالوا علم القواعد الفقهية وهو من ما جعله المؤلف، قال هو العلم الذي يضبط الأحكام الفقهية، علم الذي يقوم بضبط الأحكام الفقهية وتلخيصها بصيغ وجيزة اللفظ، ألفاظها قليلة كثيرة المعاني. في القواعد الفقهية سنرى أنها يعني صيغها قليلة جدا ولكنها تحمل معاني كثيرة، من أجل استحضارها واستثمارها، من أجل استحضار الأحكام، إذا نسيتها تستحضرها عن طريق القواعد، واستثمارها يعني استنباط الأحكام. إذن الأكبر فائدة لهذا العلم هو إما استحضار الأحكام تذكرها عن طريق القاعدة، أو استثمارها يعني استنباط الأحكام منها. هذا ما يتعلق بحد علم القواعد. هنا ثانيا موضوع علم القواعد، قال هو القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد. موضوع علم القواعد الفقهية هو القواعد نفسها ثم والفقه المسائل الفقهية من ناحية استخراج المسائل الفقهية من القواعد الفقهية. ثالثا ثمرة وفائدة علم القواعد الفقهية، ثمرته السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، بكل سهولة تعرف حكم المسائل الواقعة التي لا نص فيها. قال وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة، وأيضا يمكنك من الإحاطة والمعرفة بالفروع الفقهية المنتشرة في أقرب وقت وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب، لا يوجد أي تشويش في الإحاطة بالمسائل الفقهية بواسطة القواعد الفقهية. رابعا فضل وشرف علم القواعد الفقهية، أنه أشرف العلوم بعد علم التوحيد كما شهد به صلى الله عليه وسلم حيث قال من يريد الله به خير يفقهه في الدين. قالوا ومعنى التفقه في الدين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو التفقه في الفروع المحتاج إليها، أن يتفقه الإنسان في الفروع التي يحتاج إليها، وكذلك التفقه بالقواعد الفقهية. قالوا إذ التفقه في الفروع كلها ملة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان عصير جدا، لا يستطيع أحد أن يتفقه في جميع المسائل، حيث إن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى. فالمراد إذن التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد الفقهية الضابطة لبقية الفروع. إذن هذا هو المراد في هذا الحديث، التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد الضابطة لبقية الفروع. هذا ما يتعلق به يعني شرفي علم القواعد الفقهية. خامسا نسبة علم القواعد الفقهية، أنه فن من فنون الفقه الإسلامي الذي هو أحد العلوم الشرعية المستندة إلى كتاب وسنة. سادسا من هو واضع علم القواعد الفقهية؟ قالوا الواضع لعلم القواعد الفقهية هم العلماء الراسخون المتمكنون في الأحكام الفقهية والفروع الفقهية، فقد كان هذا العلم منتشرا خلال الأسفار الكتب الفقهية وغيرها وعلى أفواه الرجال، حتى جاء الإمام أبو طاهر الدباس وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله الخشني القيرواني وأبو زيد الدبوسي وعز الدين بن عبد السلام وغيرهم من العلماء، فاعتنوا به وأشاعوه فألفوا فيه التأليف والأسفار الكثيرة المتعددة. هذا كأنه لخص لنا يعني ما يتعلق بتاريخ علم القواعد الفقهية في كلمة واضع علم القواعد الفقهية. ولم يضع علم القواعد الفقهية أحد من العلماء، لكنهم يعني اشترك عدد كبير من العلماء في وضع هذا العلم، ولكن هناك يعني من لديهم مبادرة في جمع هذه القواعد كما رأينا كما ذكر هنا. سادسا أسماء علم القواعد الفقهية، قال علم القواعد الفقهية وعلم الأشباه والنظائر وعلم القواعد الفقهية وعلم الضوابط الفقهية وغيرها من المسميات التي تطلق على هذا العلم. هذه أسماؤه علم القواعد الفقهية وعلم الأشباه والنظائر وعلم القواعد الفقهية وعلم الضوابط الفقهية هكذا. ثامنا استمداد علم القواعد الفقهية ومصادره، من أين أخذ هذا العلم؟ قال استمد هذا العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين والقواعد الأصولية وغيرها من الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها في استخراج الأحكام الفقهية. إذن هذه القواعد نفس مصادر الفقه هي مصادرها. جيد. تاسعا حكم تعلم علم القواعد الفقهية؟ قالوا هو الوجوب الكفائي، واجب على الكفاية على عامة الناس، بالنسبة لعامة الناس واجب على الكفاية، والوجوب العيني على من ينتصب للقضاء والفتوى والاجتهاد. إذن بالنسبة لعامة الناس تعلم القواعد الفقهية واجب كفائي، أما بالنسبة لمن يريد أن يصبح قاضيا أو مفتي أو المجتهد فهو واجب عيني. عاشرا، مسائل علم القواعد الفقهية. قالوا المسائل هي قضايا علم القواعد الفقهية الباحثة، يعني أو القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار. مسائل علم القواعد الفقهية هي قضاياه. إذن هذه القضايا والمسائل التي تدرس في هذا العلم هي القواعد التي يعني تعمل أو تبحث في أحوال الفروع، التي يعني تبحث من خلالها عن أحوال الفروع من حيث التطبيق، تطبيق القاعدة من أجل استخراج الفرع والاستثمار، استنباط الأحكام منها. هذا ما يتعلق بملخص المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية. ننتقل إلى المقدمة السابعة، وأظن هي المقدمة الأخيرة من المقدمات التي تتعلق ب يعني مادة القواعد الفقهية. أولا، العناصر العامة والخطوات لدراسته القواعد الفقهية. هناك يعني عناصر يجب دراستها إزاء أي قاعدة، وهذا يعني هذه العناصر المؤلف حاول في جمعها من خلال اطلاعه على كتب وبحوث فن القواعد الفقهية. وهذه العناصر، أولا شرح العنصر الأول، شرح مفردات القاعدة. العنصر الثاني، المعنى الإجمالي للقاعدة، وهو الشرح الإجمالي للقاعدة. فبعد شرح مفردات القاعدة تجد العلماء يقومون بالشرح الإجمالي للقاعدة. ثم العنصر الثالث، أمثلة المسائل الفقهية المندرجة تحت القاعدة، تطبيقات القاعدة، يعني يذكرون أمثلة القاعدة، أمثلة المسائل الفقهية التي تدخل تحت القاعدة وهي التطبيقات، يطبقون القاعدة. رابعا، أقوال العلماء حول القاعدة وأهميتها، يذكرون أقوال العلماء حول مفهوم القاعدة وأهميتها وشموليتها واعتبارها وما شكل ذلك من ما يقال عن القاعدة. خامسا، يذكرون الأدلة الشرعية التي تثبت القاعدة، وقد يعبرون عنه بأصل القاعدة أو بمستند القاعدة، وهذا الذي عبرنا عنه في التعريف الجامع للقواعد الفقهية. قلنا حكم كلي أو أكثري مستند إلى دليل شرعي. هذا النقطة مهمة جدا، لكل قاعدة دليل شرعي تعتمد عليه. فيذكرون أدلة القاعدة، قد يكون من آيات أو من أحاديث أو غير ذلك. سادسا، من العناصر يذكرون مستثنيات القاعدة أو قيود القاعدة، المسائل التي يعني تستثنى أو لا تندرج أو لا تدخل تحت القاعدة أو خارج عن مفهوم القاعدة، وقد يسمونه بمستثنيات القاعدة أو قيود القاعدة أو المسائل غير المندرجة تحت القاعدة وغير ذلك من المسميات التي قد تطلق على هذا العنصر. العنصر السابع، القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعدة، يذكرون لأنه قد نجد عدد من القواعد لها يعني فروع، قواعد فرعية تحتها، فيذكرون القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعدة أو القواعد الفرعية. طبعا هذه العناصر العامة التي ينبغي القيام بها في دراسة القاعدة الفقهية في البحوث العلمية، هذا من أجل الذين يعملوا البحث. إذا كان بحثك يعني حول القواعد الفقهية فيجب أن تراعي هذه العناصر، واضح، من أجل تغطية جوانب القاعدة الفقهية بالدراسة والتحليل العلمي. هذا ما يتعلق بالمقدمة السابعة والأخيرة، وأظن بهذا نكتفي بما يتعلق بالمقدمات حول القواعد الفقهية. والآن إن شاء الله ندخل في الوحدة الثانية المتعلقة بالمقاصد يعني القواعد الكبرى. الوحدة الثانية القواعد الفقهية الكلية الكبرى، تمهيد حول القواعد الخمس الكبرى. هذه القواعد هذه يعني أولا هنا سنقوم بدراسة القواعد الكبرى، وهي خمس قواعد يصطلح عليها القواعد الفقهية الكلية الكبرى أو القواعد الكبرى أو القواعد الخمس الكبرى. وقد حاول بعض العلماء إرجاع جميع الفروع الفقهية إليها، وهي المتفق عليها في جميع المذاهب، يعني اتفق جميع المذاهب على اعتبارها. وهذه القواعد الكبرى: أولا قاعدة الأمور بمقاصدها، ثانيا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثالثا قاعدة المشقة تجلب التيسير، رابعا قاعدة الضرر يزال، خامسا قاعدة العادة محكمة. هذه القواعد الفقهية الكلية. لكن هناك بعض العلماء يعتبرون أن قواعد الكبرى هي خمس ست قواعد، لكن الأشهر والذي جرى عليه الجمهور هو أن القواعد الكبرى خمس قواعد. والعلماء الذين زادوا قاعدة على هذه الخمس وقالوا إنها ست، قد زادوا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، واضح. فبهذا قالوا إضافة إلى القواعد الخمس السابقة قالوا هي ست قواعد مع زيادة هذه القاعدة على الخمس الأوائل السابقة، إعمال الكلام أولى من إهماله. ولكن ما ذهب إليه الجمهور أولى، وأما هذه القاعدة فهي ضمن القواعد الكلية غير الكبرى. نعم. وقد قيل كما نقله الإمام السبكي: بني الإسلام على خمس والفقه على خمس. كما أنه تم بناء الإسلام على خمس قواعد واردة في حديث جبريل الذي رواه عمر، وكذلك حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فكذلك الفقه بني على خمس. وهي هذه القواعد الخمس الكبرى السالفة الذكر. يقول الإمام السيوطي: القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب، أي ذكر الفقهاء، أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها، بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. ابن عز الدين بن عبد السلام قال: بل يعني الفقه يرجع إلى قاعدة واحدة، وهي المصالح، يعني درء اعتبار المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد، يعني تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. بل قد قيل يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، بل يعني هناك من العلماء من قالوا أن يعني الفقه يرجع إلى اعتبار المصالح. كل الأحكام الفقهية سنجد أن فيها تحقيق للمصالح. قال: فإن درء المفسدة من جملة يعني اعتبار المصلحة، فإن اعتبار المصلحة إما أن يكون بجلب المصلحة نفسها، أو يكون بدفع مفسدة، وإذا اندفعت المفسدة يعني ثبتت المصلحة. هذا ورد في يعني كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. وهناك يعني نظم قول يعني السيوطي، وهذه القواعد الخمس الكبرى نظمها العلامة أبو بكر الأدهل في منظومته الفرائد البهية، نظم هذه القواعد. قال: الفقه مبني على قواعد خمس، هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك، فاستمع لما يقال، وتجلب المشقة التيسيرا، ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر. خامس هل عادت قل محكمة؟ فهذه الخمس جميعا محكمة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبل. طبعا هذه هي الأبيات التي نقلناها من منظومة الأدهل، والمعنونة بعنوان الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، قام بنظم الأشباه والنظائر للسيوطي. قال: الفقه مبني على قواعد، بني الفقه على قواعد، وهذه القواعد هي خمس. أولا العبور بالمقاصد، قاعدة العبور بمقاصدها، واضح. وبعدها بعد هذه الأولى قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فاستمع لما يقال، استمع لما أقول لك واحفظه. قال: والقاعدة الثالثة، قال: وتجلب المشقة التيسير. المشقة تجلب التيسير. ثالثها هذه القاعدة الثالثة، فكن بها خبيرة، كن بها عليمة. رابعها القاعدة الرابعة، فيما يقال الضرر يزال، وهي يعني ما يقال فيها أن الضرر يزال، الضرر يزال. هذه القاعدة الرابعة. قولا ليس فيه غرر، هذا القول ما فيه أي غرر، ما فيه أي غش وغرر وخدع. خامسها القاعدة الخامسة هي العادة قل محكمة، هي العادة المحكمة، العادة محكمة. فقال: العادة قل هي هذه العادة محكمة. قال: فهذه الخمس جميعا محكمة، هذه هي القواعد الخمس المحكمة، محكمة السبق والإتقان والصياغة، وكذلك محكمة من ناحية الاتفاق عليها، اتفق الفقهاء عليها. بل بعض الفقهاء قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة، إلى قاعدة واحدة مكملة. بعض الفقهاء رجع الفقه الإسلامي كله إلى اعتبار قاعدة واحدة مكملة لتلك القواعد الخمس الكبرى، وهذه القاعدة هي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد، يعني جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه هي القاعدة الواحدة التي رجع الفقهاء كله إليه، يعني اعتبار الجلب للمصالح، جلب المصالح والدرء للمفاسد، يعني درء المفاسد. إذن صيغة القاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم وصف المفاسد بالقبائح. بل قد يرجع يعني كل الفقه إلى أول جزء هذه وقبل، إلى أول جزء من هذه القاعدة، وهي جلب المصالح. طبعا هذه هي المقدمة الوجيزة التي قدمناها في هذه الوحدة الثانية المتعلقة بالقواعد الفقهية الكبرى. وما يلي الآن إن شاء الله هو يعني دراسة القواعد واحدة تلو الأخرى هكذا، ونأخذ قاعدة واحدة ثم نترك بقية القواعد إن شاء الله إلى المحاضرة المقبلة. القاعدة الأولى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد يعبر عن هذه القاعدة بتعبيرات أخرى: الأعمال بالنيات، أو العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى. وقد يعبر عنها أيضا: لا ثواب إلا بنية، مقاصد اللفظ على نية اللافذ، إدارة الأمور في الأحكام على قصدها. وكذلك المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات. هذه هي صيغ هذه القاعدة، ولكن الصيغة الرئيسية هي يعني الأمور بمقاصدها. توضيح هذه القاعدة: لما قيل الأمور جمع أمر، ومعنى الأمر الحال والشأن والحادثة والفعل، والأمر هو لفظ عام للأفعال والأقوال، الأمور أي الأفعال والأقوال كلها تعتبر بمقاصدها. فأحكام الأمور الفعلية والقولية يعني مرتبطة بمقاصدها، ويعني ذلك أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. فأعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها بناء على اختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. إذن فعل الإنسان أو قوله يحدد يعني ذلك المقصد من ذلك المكلف. قال فالأمور بمقاصدها أي الشؤون كلها مرتبطة بنيات صاحبها، وأن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر إلى مقصده، فعلى حسب ذلك يرتب الحكم. واضح؟ أصل هذه القاعدة هي حديث ابن حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث تواتر النقل عن الأئمة، وإن كان في أصل الحديث حديث غريب لكنه يعني فيما بعد اشتهر وأصبح يعني متواترا، وهو حديث صحيح متفق عليه. يعني تواتر النقل إما في تعظيم هذا الحديث، وأنه لا شيء أجمع وأغنى منه وأكثر فائدة منه، وأنه ثلث العلم ويدخل في 70 بابا في الفقه. يقول الإمام النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون، قال الإمام الشافعي والعلماء الأخر قال هو ثلث الإسلام، يعني إنما الأعمال بالنيات. وقال الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه. ذكر الإمام يعني النووي هذا القول في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم. طبعا كما نرى أن نفس الحديث من صيغ هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات يصاغ القاعدة بهذه الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من صيغ قاعدة الأمور بمقاصدها. وهنا ذكر لضوابط النية المعتبرة. حقيقة النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومعنى يعني النية هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه. إذا النية قد تكون في إيجاد الفعل أو قد تكون في ترك الفعل. قال والنية محلها القلب في كل موضع، ووقتها في أول العبادة غالبا. محل النية القلب ولا اعتبار بالتلفظ بها، ووقت النية في أول العبادة في الغالب، وقد تمتد يعني إلى ثنايا العبادة، قد تكون من أول العبادة إلى داخل العبادة وآخرها. وفي الأفعال بشكل عام، يعني النية بالنسبة للأفعال يعني تشمل الفعل كله، وتختلف كيفيتها كيفية النية باختلاف الأبواب الداخلة عليها. والنية عبادة مشروعة قد تكون ركنا وقد تكون شرطا حسب الفعل. فعلى سبيل المثال النية في الصلاة شرط، وبعض والنية في الصوم ركن، وكذلك يعني في كل ما يتعلق قد تكون شرطا وقد يكون فيه خلاف. على سبيل المثال في الصوم هناك من العلماء من يجعل النية شرطا وهناك من يجعلها ركنا. قال ويشترط في النية الصحيحة الإسلام، غير المسلم ليس لديه نية صحيحة، وسن التمييز السبي الذي لم يبلغ التمييز يعني ليست لديه نية معتبرة، وكذلك العلم بالمنوي مطابقا للواقع، أن يكون الناوي يعني لديه علم بالفعل الذي نوى يعني إحداثه، ويكون هذا الفعل مطابقا للواقع لواقع عمله. وكذلك عدم المنافي بين النية والمنوي، ألا يكون هناك يعني شيء ينافي وجود النية. واضح؟ ما هو المقصود الأعظم من النية؟ هو الإخلاص، والإخلاص إنما يكون بإفراد الله تعالى بالعبادة وحده. ومن مقاصد النية تمييز العبادة عن العادة، أولا تمييز الفعل عن العادة، وثانيا من مقاصد النية تمييز العبادات بعضها عن بعض. طبعا تعتبر النية أو المقصد، يعتبر المقصد والنية في اليمين والاعتكافات والاعتكاف والنذر والحج ونحوها، إلا في اليمين الواجبة عند القاضي فالنية تكون على نية القاضي، فالعبرة تكون بنية القاضي. في جميع الأماكن النية معتبرة إلا في اليمين الواجبة عند القاضي. إذا استحلف القاضي شخصا فالنية أو فالعبرة بنية القاضي لا بنية المستحلف، لأنه قد يعني يلتوي. ولذا قيل مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الاستحلاف، فإنه على نية المستحلف. هذه قاعدة سنراها إن شاء الله من فروع هذه القاعدة. يقول العلامة البروفيسور محمد صدفي البرنو قال: وهذه القاعدة على وجاذة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام متسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل، إذ لفظ الأمور عام بدليل دخول الجنسية عليه، وهو من ألفاظ الأموم، ولفظ مقاصدها كذلك عام لإضافته إلى ضمير لفظ عام. ورد ذلك في كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. ما يأتي الآن أمثلة وتطبيقات لهذه القاعدة: البيع والشراء والإجارة والهبة كلها عند إطلاقها تأخذ أحكامها، لكن إذا اقترنت بنية قد تخرجها عن ما تفيده. فقد يقول الإنسان: بعتك ابنتي على كذا، وهو يقصد في نيته الزواج. واضح؟ هكذا إذن العبرة في الأفعال بالنية لا بالألفاظ. واضح؟ فقد يكون قد يأتي صيغة البيع في النكاح، إذا كان المقصد النكاح فالنكاح فينصرف اللفظ إلى النية التي المعتبرة في الأمر. لذا قال هنا: أي إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له، تفيد حكمها يعني هذه الألفاظ وهو الأثر المترتب عليها في التمليك والتملك. لكن إذا اقترنت هذه المعاوضات، إذا اقترنت بما يخرجها عن إفادة هذا الحكم كالهزل أو الاستهزاء، فإنه يعني يسلبها إفادتها الحكم المذكور. اللقطة: فمن التقط لقطة بنية حفظها لمالكها كانت عنده أمانة، لا يضمن إذا تلفت إلا بالتعدي. ومن التقط لقطة أخذها لنفسه بنية أنه يستهلكها كانت غصبا. واضح؟ يضمنها. وكذلك العقوبات، فإن القصاص على سبيل المثال من قتل شخصا القصاص يعتمد على النية. إذا كان قصد القاتل بالقتل يعني كان عمدا، قصده عمدا، فيعني يقتص منه. وكيف نعرف النية، نية العمد؟ قالوا هنا: الآلة المفرقة للأجزاء تقوم مقام القصد، لأن مثل هذه الأعمال الباطنة يعني أمارتها تقوم مقامها، أو دليل يقولون دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مقام الشيء. إذن دليل استخدامه للآلة القاتلة دليل على أنه قصد القتل. من قال يعني لشخص آخر خذ هذه الدراهم فإنه التبرع كان تبرعا وإنه قرضا كان قرضا أو إعارة كانت إعارة. إذن يعني لا بد مثل هذا لا بد بالرجوع إلى النية. أيضا من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ينظر إلى نيته لأن هذه صيغة يعني كناية. إن نوى الظهار فهو ظهارا وإن نوى الكرامة كانت كرامة وإن نوى الطلاق كان طلاقا. فلا بد من تحديد ذلك بالنية. قالوا العبادات على سبيل المثال قالوا والنية أساس في جميع العبادات للتقرب إلى الله ولتمييز العبادات بعضها عن بعضها وتمييز يعني رتب العبادة كالوضوء والغسل يتردد الوضوء والغسل يتردد إما أن يكون للتبرد أو يكون للعبادة وكذلك الصوم يتردد إما أن يكون يعني للحمية التداوي أو ل يعني عدم الحاجة إلى الطعام أو لفقدان الطعام أو للعبادة. فلا بد تحديد الفعل أنه عبادة لا بد من النية. ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا من حلف ألا يسلم على زيد ثم سلم على قوم وزيد موجود في هؤلاء القوم لكن استثناه بنية لا يحنث لأن النية معتبرة. وكذلك إذا علم المشتري أن العين المبيئة مغصوبة وأراد أن يشتريها وقصده بشرائها أن يتملكها إذا علم المشتري أن العين الذي سيشتراها مغصوبة فإن اشتراها بنية أن يعني تملكها كان يعني ذلك غير جائز وإن اشتراها بنية إنقاذها وتقديمها لمالكها الشرعي أو تصرف في مصارفها الشرعية فتؤدي إلى صاحبها إن أمكن يعني كان ذلك جائز هذا الشراء له. طلب العلم هو عبادة ولكن تختلف نتائجه هل هو يعني مقبول أو غير مقبول أو هو عبادة حقيقة أو لا ذلك بناء على قصد الشخص ونيته. فمن قصد بعلمه رضا الله كان مثابا وأما من قصد الدنيا بعلمه كان يعني آثما. ومن أهدى إلى آخر هدية فإن كان الباعث له على تلك الهدية المحبة والمودة في الله كانت مثابا على قصده. وإن كان قصده يعني من وراء هذه الهبة هدية يعني إبطال حق أو إحقاق باطل فهذه رشوة. هذه يعني أمثلة القاعدة ولها أمثلة كثيرة لكن هذه أهم يعني المسائل التي يعني تندرج تحت القاعدة. هنا الآن سنصل إلى يعني بعض الفروع المتفرعة عن القاعدة أو بعض القواعد الفرعية أو القواعد المتفرعة عن القاعدة. أولا الوسائل لها أحكام المقاصد هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. ثالثا الأيمان مبنية على الأعراض على الأغراض لا على الألفاظ. الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. وكذلك قاعدة اليمين مبني على العرف. وقاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا عند القاضي. وقاعدة اليمين على نية اللافظ إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقاعدتي إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر. وقاعدتي كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية. وقاعدة الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد. وقاعدة دليل الشيء يقوم مقامه في الأمور الباطنة. طبعا هنا نقف إن شاء الله. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة الأمور بمقاصدها. قد رأينا مسائلها من التعريف وبيان صيغها وكذلك أمثلتها وأدلتها والقواعد الفرعية عن هذه القاعدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما تعلمنا وفيما أخذنا من العلم، وأن ييسر لنا سبل يعني طريق العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد الله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.